صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أمنك بأمان في حلقة جديدة، أهلا بكم. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. في حلقة اليوم، رئاسيات لبنان، ما المطلوب لإنجاح المساعي الفرنسية؟ النزوح السوري من الواجب إلى العبء، آن الأوان. نافذة دولية على النووي الإيراني، ما جديد الملف على خط واشنطن طهران ولماذا تل أبيب قلقة؟ وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
يا وطن اللي ما بيهتز تبقى حدودك من صاني، رجعت لك أيام العز بقوة جيش اللبناني.
يا وطن اللي ما بيهتز تبقى حدودك من صاني، رجعت لك أيام العز بقوة جيش اللبناني.
أهلا بكم من جديد. جان إيف لودريان في بيروت موفدا رئاسيا بأجندة مستمع، جولة استطلاعية، أراء ومواقف سجلت وكثير التحليلات، لكن عمليا كيف يمكن إنجاح المساعي الفرنسية؟ ما المطلوب لتصبح أي مبادرة مبادرة جدية وفعلية وعملية توصل في النهاية إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟ دعونا نستهل مباشرة مع فقرة المشهد السياسي مع الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نتناول زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت ومروحة الاتصالات واللقاءات الواسعة التي أجراها. بطبيعة الحال الموفد الفرنسي يأتي ويعرف حقيقة الواقع اللبناني بكل تفاصيله، وبالتالي يمكننا القول أن هذه الزيارة كما نقول باللبناني هي لرمي الحجة على الفرقاء اللبنانيين ولمحاولة استكشاف هل من جديد لدى هذه القوى السياسية المتعثرة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وعلى رأس استحقاق رئاسة الجمهورية. نتيجة زيارة لودرنيون لبيروت هي نتيجة وحيدة، هناك تقاطع بين كل الفرقاء السياسيين في لبنان وحتى الدينيين على مسألة أساسية وهي وجوب الحوار، ولكن لم يقل أي أحد ما هو السبيل إلى هذا الحوار وما هي آليات هذا الحوار وما هو جدول أعمال هذا الحوار. بالتالي هذا التقاطع حول الحوار يمكن أن يكون هو المفتاح الذي عبره نستطيع الولوج إلى إمكانية وضع خارطة الطريق لبدء إخراج لبنان من أزمته السياسية. نقطة أخرى يجب الإضاءة عليها أن زيارة لودريون أيضا إذا لم تكن محاطة بموافقة ودعم دولي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية التي لاحظنا سفيرتها المنتهية ولايتها ماذا قالت في رسالتها المتلفزة من تذكير شريكتها فرنسا وشريكتها المملكة العربية السعودية بالبيان الثلاثي الذي صدر في أيلول الماضي حول رفض انتخاب رئيس للجمهورية من الطبقة السياسية الفاسدة. بالتالي هناك خشية من أن تتحول مهمة الموفد الرئيس الفرنسي إلى مهمة لتقطيع المزيد من الوقت بانتظار انضاج الظروف الدولية التي يمكن أن تساعد على بدء مسار البحث عن حل للأزمات اللبنانية. خلاصة أخيرة حول هذه الزيارة لأنه يجب عدم تحميلها أكثر مما تحتمل، وهذه الخلاصة مفادة أن مهمة الموفد الرئيس الفرنسي مهمة معروفة النتائج سلفا، كل فريق لازال على موقفه لجهة الترشح الرئاسي، وعلينا أن نراقب في المرحلة المقبلة في أي اتجاه ستتركز الحملات، وبوادرها بلشت تظهر من خلال مواقف لبعض الفرقاء أو لأحد الفرقاء من خلال بدء التصويب على المؤسسة العسكرية وتحديدا على قائد الجيش، وكأن رسالة ما أفهمت إلى هذه الجهة بأن الخيار الثالث قد يذهب في هذا الاتجاه. أختم لأقول مسار الحل في لبنان لن يكون مسارا فرنسيا خالصا، مسار الحل في لبنان هو مسار عربي ودولي، للأسف أقول هذا الكلام، ولكن مع إيجاد الظروف الداخلية المؤاتية. كنا نتمنى أن يكون مسار الحل داخليا لبنانيا، ولكن كما اعتدنا منذ التسعينيات إلى اليوم ليس لدينا طبقة سياسية تستطيع أن تحكم نفسها بنفسها، وهذه الطبقة السياسية هي طبقة ولادة للأزمات، تخترع الأزمات لتبيعها إلى الخارج لعل الخارج يمول الحلول. فرنسا لا تستطيع تمويل الحل، تمويل الحل يحتاج إلى قرار عربي ودولي. لذلك أرى أن المسألة مسألة بدء الدخول في الحل السياسي ليست قريبة، إنما تحتاج إلى مزيد من الوقت.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
علي أولادي حتى يصون. وطني يا أغلى الأوطان. يسلم علامك وإحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان. تسلم يا وطني تسلم يا وطني يا أغلى الأوطان. استقلالك ما بينهاش
استقلالك ما بينهاش.
باسم الآب الله أكبر أخوي وبيضلوا إخوان
أخوي وبيضلوا إخوان.
شعبك قرر أرضك حرر استقلالك ما بينهاش
استقلالك ما بينهاش.
باسم الآب الله أكبر أخوي وبيضلوا واحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان. يسلم علامك واحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان. تسلم يا وطني تسلم يا وطني يا أغلى الأوطان. وطني يا أغلى الأوطان. يسلم جيشك وإحنا خدمك وطني يا أغلى الأوطان. تسلم يا وطني تسلم يا وطني يا أغلى الأوطان يا أغلى الأوطان.
النزوح السوري من الواجب إلى العبء، آن الأوان. مجموعة من التحقيقات في العدد 117 لمجلة الأمن العام.
أمنك بأمان.
النزوح السوري خطر حضري وكياني على الشعبين، تقاعس دولي وتداعيات مدمرة على القطاعات الأساسية. العنوان بالعريض في الصفحة 10 والتوقيع لداود رمل. يقيم في لبنان اليوم نحو 8 ملايين نسمة، لكن نصفهم من غير اللبنانيين، حيث بات مخيما كبيرا يضم النازحين السوريين وعددهم يزيد على 2,050,000 نسمة، يشمل المسجلين وغير المسجلين بطرق غير شرعية إلى لاجئين الفلسطينيين وعددهم نحو 500,000 لاجئ، مع اللاجئين من سوريا والعراقيين وغيرهم من العمال العرب والأجانب. كذلك هناك عشرات الألوف من عديمي الجنسية ومكتومي القيد والأطفال من أمهات لبنانيات من دون جنسية، حوالي 300,000. هذا ما يجعل عدد الموجودين غير اللبنانيين في لبنان يتراوح بين 3,700,000 و4,000,000 عربي وأجنبي. أرقام مخيفة، يقول داود رمال. فقد لبنان على إثرها القدرة على الاستيعاب، ففي مقاربة لتوزيع المحليات وتجمعات النازحين في القرى والمدن تبدو الخرائط مخيفة من حيث انتشار المخيمات ثم نشوء وتمدد عشوائيات ومحليات جديدة كانت تنمو كالفطر وتتوسع طوال السنوات 12 الماضية، بينما لا يملك لبنان عنها بيانات مفصلة توضح أرقامها من منظار توزيع الطوائف، إضافة إلى استقرار البيئة وإلى تأثيرها على التوازن الطائفي القائم والتغيير الديموغرافي المتسارع في بعض المناطق، بحيث يخشى أن تتحول إلى قنابل متفجرة تهدد الأمن والاستقرار، وكذلك نتيجة تدهور معيشة النازحين السوريين بسبب تفاقم حجم الفقر من جهة. 96% من أسر النازحين هي تحت خط الفقر، وتراجع حجم المساعدات من جهة أخرى، كذلك تزايد مسلسل الجرائم وشبكات الاتجار بالبشر والتهريب في البر والبحر عبر قوارب الموت، بحيث أن التركيبة السكانية الحالية تشكل مجتمعا ضعيفا وبيئة قابلة للانفجار، كما يستهل داود رمال تحت عنوان النزوح السوري خطر حضري وكياني على الشعبين، تقاعس دولي وتداعيات مدمرة على القطاعات الأساسية. نذكر أنكم بإمكان الاطلاع على كل هذه الملفات وعلى هذه المقالات كاملة من خلال موقع الأمن العام general-security.gov.lb.
أمنك بأمان.
لبنان فتح رسميا ملف عودة النازحين المعالجة من دولة إلى دولة، التوقيع غاصب مختار في الصفحة 14 من مجلة الأمن العام. فتح لبنان ملف العودة الآمنة للنازحين السوريين بشكل رسمي، لسيما بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، وطرح العرب موضوع عودتهم من ضمن بنود الحل السياسي للأزمة السورية، عدا عن الأسباب الداخلية اللبنانية السياسية والأمنية والاقتصادية والديمغرافية التي باتت تحتم عودتهم، وقد تخطى لبنان بذلك كل المحاولات الجارية لتوطينهم أو دمجهم حيثهم. تنوعت محاولات فرض توطين النازحين السوريين في لبنان أو دمجهم، بدءا من إخفاء المجتمع الدولي ومنظماته المختصة عن لبنان كل المعلومات الحقيقية عن عددهم وانتشارهم والفرق بين النازح بسبب الحرب أو منتحل صفة للاستفادة من التقديمات المالية وغير المالية، وصولا إلى صدور مواقف من بعض الدول أو المنظمات الدولية التي ترفض إعادتهم تارة، كما قالت منظمة العفو الدولية بحجة وجود مخاوف من أن هؤلاء الأفراد باتوا معرضين لخطر التعذيب أو اضطهاد على ايدي الحكومة السورية لدى عودتهم، وطورا كما رأت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي أن حماية اللاجئين واللاجئات واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كل المبادرات الإنسانية، وأن حماية النساء والرجال والفتيان والفتيات الأكثر ضعفا تحظى بأولوية قصوى لدى الأمم المتحدة وشركائها، ومرة بتشجيع هؤلاء النازحين على البقاء في لبنان من خلال الحملات في اللقاءات التي تجريها معهم خلال تقديم اللقاحات لأطفالهم بحجة ألا استقرار أمنيا بشكل كامل في سوريا، وغير ذلك من مبررات لم تعد مقنعة حتى للعديد من النازحين الذين عادوا في شهري نيسان وأيار الفائتين إلى تسجيل أسمائهم لدى مراكز المديرية العامة للأمن العام في المناطق من أجل إعادة تسيير قوافل العودة إلى قراهم بناء على قرار من الحكومة اللبنانية عبر اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة ملف النازحين، كذلك بعد قرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى كل المحافظين والقائم مقامين بالإعاز إلى البلديات إجراء مسح شامل للسوريين المقيمين ضمن نطاق كل بلدية من يحمل صفة نازح أو صفة عامل أو دخول غير شرعي، ولتسجيلهم رسميا اسميا وحسب مكان الإقامة ونوع العمل، وهل يتطابق العمل مع القوانين اللبنانية والآليات التي يستعملونها من سيارات أو دراجات نارية أو توك توك، حيث تبين أن أكثرها غير مسجل رسميا والكثير منها لا يحمل لوحات. إذن لبنان فتح رسميا ملف عودة النازحين المعالجة من دولة إلى دولة يعنون غاصب المختار.
وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني. زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. وطني بيعرفني وأنا زرعته بكل الدنيا، زرعني بأرضه أنا زرعته بكل الدنيا. وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني، هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني. بعرف البيت وبعرف الحي وبعرف البوابي، راجع من الغرب فتش عن غيابي،
فايق وين حفرت اسمي عدرفة شباك يا ريت في فارق كآبة الغربة من دون كآبة كآبة الغربة من دون كآبة افتح لي يا وطني افتح لي يا وطني يا وطني حزن كبير فارق الناس وفيات الهياكل واترك الكرام والبيدر والمناجل واسرق محبة الناس اللي حبوني وروح لكن صار الموعد وصلت السفينة واجت الرسائل وصلت السفينة واجت الرسائل افتح لي يا وطني افتح لي يا وطني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيي وأنا بوطني غني زرعني بأرضه وأنا زرعته بكل الدنيا زرعني بأرضه وأنا زرعته بكل الدنيا وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني زرعني بأرضه وأنا زرعته بكل الدنيا زرعني بأرضه وأنا زرعته بكل الدنيا وطني بيعرفني وأنا بعرف وطني هو اغتنى فيه وأنا بوطني غني زرعني بأرضه وأنا زرعته بكل الدنيا
لجنتا الخارجية والعدل النيابيتان تشكلان لوبي شبه إجماع لبناني حول ملف النزوح السوري التوقيع أكرم حمدان شكل ملف النازحين السوريين في لبنان ما يشبه الإجماع بين مختلف القوى اللبنانية رغم المعلومات المتناقضة حيال مواقف بعض السفراء الغربيين في شأن عدم الرغبة في السماح بعودة النازحين إلى بلادهم كما بيّنت الجلسات التي عقدتها اللجنة النيابية المعنية أن عدد النازحين بلغ نسبة 30% من المقيمين في لبنان وهذا رقم يعتبر كبيرا جدا إذا ما قيس بعدد السكان الأمن العام أجرت حوارا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب الدكتور فادي عليمي ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان
أمنك بأمان
لميشيل كرم في الصفحة 22 من مجلة الأمن العام أزمة النزوح السوري إلى لبنان دخلت عامها 12 دعوات إلى الترحيل الطوعي وتنظيم وجودهم وفق القانون يستهل كاتبا تواجه لبنان أزمة النزوح السوري في سنته 12 وتزداد تداعياته سلبا عاما بعد عام لسيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية فقد بات اللبنانيون يشعرون بعبء انتشار النازحين في الخيام وبازدحامهم داخل المدن والقرى مما أدى إلى ظهور دعوات إلى ترحيلهم طوعيا لسيما الذين يستطيعون العودة إلى مناطقهم مع ضمانات بعدم تعرضهم للمضايقات الملف بتوقيع إذن ميشيل كرم نذكر بأن النزوح السوري من الواجب إلى العبء آن الأوان هو عنوان بالعريض على غلاف مجلة الأمن العام في عددها الجديد هذا العنوان تتناوله المجلة بمجموعة من التحقيقات والمقالات يمكنكم الاطلاع عليها بشكل معمق أكثر عبر موقع الأمن العام general-security.gov.lb
يا حبيبي يا وطني العظيم يا أرض الكرامي والشعب العظيم حبيبي يا وطني العظيم يا أرض الكرامي والشعب العظيم يا أرض الإيمان والحب والسلام لبنان يا حبيبي لبنان يا حبيبي يا وطني العظيم يا لبنان مرجع للأديان أرضك يا لبنان مرجع للأديان حري للإنسان وللأبجد عنوان حري للإنسان للأبجد عنوان
نفتح الآن نافذة على الملف النووي الإيراني. ما جديد هذا الملف على خط واشنطن طهران ولماذا تل أبيب قلقة؟ نتابع معا نافذة دولية من توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أين صار اتفاق النووي بين أمريكا وإيران ولماذا إسرائيل تبدي هذا القلق؟ في متابعتنا لتطورات الجارية في الكواليس أكثر منها في العلن، وعلى رغم نفي واشنطن وطهران المعلومات بشأن مفاوضات لتسوية المشاكل العالقة بين الجانبين وصولا لإبرام اتفاق مؤقت، يمكن القول أن ملف النووي الإيراني شهد تطورات لافتة طرحت الكثير من التساؤلات عن الوجهة التي سيسلكها التعامل مع ملف إيران النووي والصاروخي حديثا، فضلا عن أنشطتها السياسية والعسكرية في المنطقة. المعلومات تشير إلى لقاءات دبلوماسية سرية جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في سلطنة عمان، أيضا هناك اتصالات في نيويورك بين المندوب الإيراني في الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية. وما يدعم صحة هذه المعلومات سلسلة مؤشرات حدثت منذ الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران في بداية شهر حزيران، وكان أبرز هذه المؤشرات أولا كان في صفقة تبادل منتقلين بين طهران والدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة بعدما كانت مجمدة منذ العام 2022. ثانيا الحديث عن الإفراج عن الودائع الإيرانية المحتجزة في العراق وكوريا الجنوبية واليابان، إضافة لصندوق النقد الدولي ولتبلغ في مجموعها نحو 24 مليار دولار. ثالثا، قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسوية مشاكل مع طهران استنادا إلى خارطة طريق وضعت بين الجانبين. رابعا، الاتصال المطول الذي أجراه الرئيسان الفرنسي ماكرون والإيراني رئيسي، وأكدا خلاله على تعزيز التواصل وتفاعل ثنائي خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات التطورات الإقليمية. في الواقع يبدو البيت الأبيض مهتما بصفقة عنوانها أقل مقابل أقل، أي تحافظ الولايات المتحدة على معظم عقوباتها ولكنها تعرض تخفيفا جزئيا مقابل تجميد طهران الجوانب الأكثر خطورة في برنامجها النووي مثل التخصيب على هذا المستوى. لكن إيران تعتبر أن العودة لاتفاق بشكل الذي كان مطروحا قبل عام لم يعد ممكنا بسبب تغيير المعطيات منذ ذلك الحين، وأي اتفاق نووي يجب التفاوض عليه منذ البداية. ولذلك فإن طهران صعدت في أكثر من جهة التصعيد، لم يعد فقط برنامجها النووي وإنه أيضا برنامجها الصاروخي بعدما كشفت عن تجربة صاروخ تاح الباليستي فرد صوتي قبل أيام، وهذا له مغزى ودلالات. وهذا التقدم المستمر في مجال الصواريخ الباليستية هو أكثر بكثير مجرد إشارة سياسية، إنه دليل على أن هذه أغلى أسلحة إيران النوعية التي تعمل على تحسينها لاستخدامها في المستقبل. المهم في هذه التطورات ردة فعل الجانب الإسرائيلي التي عكست انزعاجا وقلقا من الأجواء الإيجابية التي تلوح في أفق العلاقات الأمريكية الإيرانية رغم النفي الأمريكي الخجول. وهذا القلق الإسرائيلي بلغ أوجه بعد عودة وفد إسرائيلي أمن رفيع من زيارة إلى واشنطن وأجرى خلالها مداولات معمقة حول الموضوع النووي الإيراني، ولكن الوفد لم ينجح في تحقيق أهدافه، ولا يبدو أنه نجح في مهمة التحريض لجعل الموقف الأمريكي أكثر تصلبا وتمسكا بالاشتراط على إيران التزامات أوسع وأكثر امتدادا نوعيا وزمنيا فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو ما يرتبط بالمستويات الأخرى من التهديد. يمكن القول وفي اعتقادي أن أكثر ما يثير قلق إسرائيل هذه الجوانب والنقاط التالية. أولا، المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني جاءت بطلب ومسعى أمريكي، وعكست أمريكا بذلك استعدادا للتنازل. ثانيا، في حال مباشرة التفاوض تعتبر إسرائيل أن إيران ستكون أكثر قوة وثقة وتمسكا بمواقفها ومطالبها قياسا بما كانت عليه عشية إنهاء جولة التفاوض السابقة مع الأمريكيين. الآن لدى طهران أوراق ضغط تتجاوز مسألة البرنامج النووي، أولها العلاقة المتعمقة والمترسخة مع روسيا، ثانيا مكانة إيران التي تعزز كثيرا في المنطقة في ظل التراجع والانكفاء الأمريكي وبلغ ذروته في اتفاق السعودي الإيراني، وكذلك فشل الرهانات على الخيارات البديلة لإسقاط نظام إيران وإضعاف نفوذها الإقليمي بعد انطفاء الاحتجاجات الداخلية. تعتبر إسرائيل أن واشنطن قد تقدم على إبرام اتفاق على قاعدة الهدوء مقابل الهدوء، بما لا يجبر طهران على تقديم تنازلات ملموسة وفعلية فيما ترفع عنها في المقابل الضغوط والعقوبات، ولا يحصل الأمريكيون منها سوى على وعود بتخفيف العدائية الإيرانية تجاههم، وهذا يعده الإسرائيليون نوع من انكسار أمام إيران وتشجيعا لها على مواصلة السير في طريق الذهاب إلى قنبلة نووية عاجلا أم أجلا. كما تعتبر إسرائيل أن الاتفاق لن يمنع تعاظم قدرة إيران النووية فحسب، بل أيضا سيتيح تعزيز نفوذها الإقليمي وإمكاناتها العسكرية، وهو ما لا يقل في تأثيره السلبي على مصالح إسرائيل عن التطور النووي. كما تعتبر إسرائيل أن اتفاقا كهذا لن يكون كافيا لضمان الرقابة الدولية على إيران في المستوى المطلوب، أو لن يعيد النشوء الإيراني النووي إلى الوراء. وبالنتيجة فإن التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين طهران والولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى من شأن أن يفرض عزلة على الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو. الاتفاق قد يكون مؤقتا ولكنه ينطوي على أخطار كبيرة، إذ يحرر إيران من العقوبات ويضخ فيها مليارات الدولارات ويقوي مشاريعها العسكرية التقليدية وغير التقليدية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقيتي.
الأخضر
لبنان
لبنان الأخضر
لبنان
حلياني الدنيا حلياني
نتراب الغالي عالي عالي بهالليالي ودول يا حبي نتراب الغالي يا براجو أكبر من كل شي تعمر يا براجو أكبر من كل شي تعمر حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر
لبنان
لبنان الأخضر
لبنان
حلياني الدنيا حلياني لبنان
طلت صورة عيد صورة وقمر تسافر عالشورة شورة طلت صورة عيد صورة وقمر تسافر عالشورة شورة ويدوب السكر بنهر الكوثر ويدوب السكر بنهر الكوثر حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر
لبنان
لبنان الأخضر
لبنان
حلياني الدنيا حلياني لبنان
الأخضر من وين الحلو العلياني عالورد وأكتر تتموج مثل النيساني بجبال العنبر بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر
لبنان
لبنان الدنيا
حلياني بلبنان الأخضر
حلياني الدنيا حلياني بلبنان الأخضر
المحطة الأخيرة في مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه ماذا في جعبة العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي لهذا الأسبوع
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي
قصر الأمير أمين في بيت الدين كتب المؤرخ جوزيف نعمي يقول عرفناه في حداثتنا باسم المقصف فترددنا عليه وطفنا غرفه ومقاصيره ودهاليزه وجنائنه أكلنا وشربنا مع رفاقنا في جوانبه واليوم صار يعرف اسم صاحبه القديم قصر الأمير أمين فكيف؟ كان للأمير بشير الشهاب الثاني الكبير 3 أبناء خليل وأمين وقاسم من زوجته الأولى الست شمس المدفونة في جنينة القصر الكبير وبنتان هما سعدة والسعود من زوجته الثانية حسن جيهان وكان الأمير يهوى الحياة البيتية فكان يلاطف أبناءه وبناته ويداعبهم ويسامرهم ويغدق عليهم خيراته وهداياه وأناط بكل من أبنائه العمل الذي يوافق طباعه ومؤهلاته فأناط بخليل الأمور العسكرية وقيادة خيالة المير وبالأمير أمين الأعمال الإدارية والسياسية وفض المشاكل والاستماع إلى شكاوي الناس واستقبال الزوار الكبار بما عرف به من لباقة وظرف أما الأمير قاسم فلم يسمع عنه شيء ولعل مرض ذلك كان إلى دوافع صحية أبعدته عن ميدان العمل بنى الأمير بشير سراياه على قمة رابية منفرجة في بيت الدين تطل على دير الأمر وأنهاها تماما عام 1828 ثم عمل حوالي سنة 1830 على بناء 3 قصور سميت مخاصف لكل من أولاده الثلاثة على الجبل المطل على سراياه، وأفرغ في كل من هذه المخاصف ما أوتيه من ترتيب في تنسيقها، مستوحيا الطراز اللبناني والتركي والإيطالي في البناء، وهي متقاربة ومتوازية، يبعد الواحد منها عن الآخر نحو كيلومترا، ويشتمل على عشرات الغرف عدا الأقبية، وقد أدخل إليها ماء القناة بتنسيق بديع. ولكل من هذه المقاصف فناء مكشوف طوله نحو 50 مترا وعرضه كذلك، وجنينة تحتوي على العديد من الشجر المثمر وغير المثمر مغروسة باعتناء، وعلى بستان فيه من صنوف الأشجار الوطنية والغربية الشيء الكثير، ناهيك بمساكب الزهور، وتم تنسيقها تنسيقا جميلا، وتجري بينها المياه بأقنعة ونوافير، وتغرد على أفنان أشجارها الأطيار. وكان قصر الأمير أمين ذا هندسة شائقة، مزخرفا منفرجا على الطبيعة، متعدد الدور والأجنحة، أطلق عليه اسم مقصف أي مكان اللهو والنزهة، وقد وصف العلامة المرحوم جري الصفا نعمي بقوله: كان في مقصف الأمير أمين من بدائع الصنعة ما يقصر عن الوصف، وله بوابة جمعت كل أسباب الفن، ارتفاعها نحو 6 أمتار، وكلها مرصعة بقطع من الحجارة الصغيرة المحكمة السمينة الملونة، فمنها الأحمر والأسود والبنفسجي والبرتقالي وما هو شفاف كالبلور. وبالإجمال إن هذه البوابة بمفردها كانت تستحق أن تزار. وعلى مدخل القصر الرئيسي بلاطة رخامية باقية تحمل حسب تقاليد تلك الأيام بيتي شعر لتاريخ المقصف، وهما بلا شك من نظم المعلم بطرس كرامي شاعر الأمين.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. نذكركم بالعناوين: رئاسيات لبنان، ما المطلوب لإنجاح المساعي الفرنسية؟ النزوح السوري من الواجب إلى العبء، آن الأوان. نافذة دولية على النووي الإيراني، ما جديد الملف على خط واشنطن طهران، ولماذا تل أبيب قلقة؟ وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان، هذه تحيات المخرج الدعاتي وتحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الاثنين المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، وبالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.